بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، كتب أحد الإخوة الكرام سؤالًا أقرأه عليكم ثم أجيب بما ييسره الله جل جلاله. قال: نريد كلمة بخصوص تربية الأولاد ومعاناة الوالدين في تربيتهم، خاصة في هذا الوقت. فمنهم من يقول: لا أريد أولاداً لصعوبة التربية وزيادة المصاريف. أظن والله أعلم أن جواب هذا السؤال ينبغي أن يكون على شقين وعلى قسمين. أما القسم الأول أيها الأحبة الكرام، بعض الطرق في تربية الأولاد. وقبل أن أذكر شيء من هذه الطرق، أنبه على مسألة أو مسألتين. هذه الطرق أيها الأحبة الأفاضل مأخوذة في مجملها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحتاج هذه الطرق، أو قد تكون هذه الطرق قد تؤخذ في بعض البيوت بطريقة متفاوتة، فأنت أدرى ببيتك وأولادك وأفراد أسرتك. ومعلوم أن الصغار يوجهون بطريقة قد لا يوجه بها الكبار، والكبار قد يوجهون بطريقة قد لا يوجه بها الصغار، فلا بد أن تميز بين هذه المسائل. أما النقطة الأولى في تربية الأولاد أيها الأحبة الأفاضل، أن نعظم فيهم توحيد الله عز وجل، وهذا باب من أبواب التربية لا يكلفك جهدا ولا يكلفك وقتا ولا يكلفك تعبا كبيرا. يعني بعض الناس يتصور مثلا أن تربية الأولاد لابد أن تذهب بهم إلى مدرسة معينة وغيرها، وتبذل شيء من المال وشيء من الأمور المادية وغير ذلك. عندنا جانب قد يكون أهم من هذا الجانب كله، ألا وهو أن تغرس فيهم توحيد الله عز وجل. وهذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم مع بعض صغار الصحابة. قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا ربها أولادك على هذا الأمر العظيم، وبين لهم أهمية تعلق القلب بالله عز وجل، وبين لهم أن رأس مال المسلم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعودهم على الدعاء وعلى اللجأ إلى الله، وعودهم على رفع الكف إلى الله عز وجل، تصب بذلك خيرا عظيما بإذن الله عز وجل. الجانب الثاني في تربية الأولاد، اغرس فيهم حب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم وتوقير سيرته وسنته بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. اذكر لهم بعض القصص عن العهد المكي، اذكر لهم بعض القصص عن العهد المدني، اذكر لهم بعض القصص في رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل حتى مع أعدائه في الغزوات والحروب والمعارك. فإن هذه الأمور تؤثر في نفوس هؤلاء الأولاد، وسينشأون على حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته الشريفة. أيضا من طرق تربية الأولاد أن تغرس فيهم حقائق الإيمان. قد يقول قائل: وما معنى هذا الكلام؟ أي أن تجعل ابنك معتزا بالانتساب لهذا الدين العظيم، معتزا بأنه مسلم يعبد الله وحده جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ومن طرق هذا الأمر أن تعودهم وأن تحفظهم شيئا من الأذكار اليسيرة، ذكر دخول المسجد
وذكر الخروج من المسجد وبعد وبعض أذكار الصلاة وذكر الاستيقاظ من النوم وبعض أذكار النوم وذكر دخول الخلاء وذكر الخروج من الخلاء، فإنهم بذلك سيكون في قلوبهم تعظيم لأمر الله جل جلاله ومحبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى، وستجد أن هذا الأمر يجر إلى خير آخر وخير أعظم بإذن الله عز وجل. وطبعا من طرق تربية الأولاد أن ننشئهم على أركان الإسلام وأركان الإيمان، نأمرهم بالصلاة، نأمرهم بالصيام إلى غير ذلك. أيضا من طرق تربية الأولاد أن تكون قدوة لهم في الخير. يذكر بعضهم أن إحدى النساء ذهبت إلى بعض الأماكن العامة فوجدت بعض الأطفال في الرابعة والخامسة من أعمارهم، وقع بينهم شجار وخصومة تقع بين الأطفال بشكل طبيعي واعتيادي، فتقول بأن هؤلاء الأطفال شتم بعضهم بعضا بألفاظ قد لا يعرفها الكبار. من أين تعلم هؤلاء مثل هذا الكلام؟ قد يكون عدد كبير منهم تعلموا مثل هذه الأشياء لأنهم يسمعونها في بيوتهم بشكل دائم. إذا كان هذا الولد يرى من والده أنه غير صادق، ويرى من والده أنه لا يصلي، ويرى من والده أنه يعق والديه والعياذ بالله، يا ترى كيف سينشأ هؤلاء الأولاد؟ سينشأون على مثل هذا الأمر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك كن قدوة حسنة لهم. ومن مقاصد ومن حكم بعض العبادات عندما تؤدى في البيوت أن يقتدي أهل البيت بمن يؤدي هذه العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي في ليلة من الليالي وبات عنده عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقام عبد الله بن عباس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقف بجانب نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك كن قدوة حسنة لأولادك. إذا غضبت لا تتلفظ بألفاظ قبيحة، وإذا مدحت فلا تتلفظ أيضا بألفاظ قبيحة، فإن بعض الناس إذا أراد أن يمدح مثلا يقول لبعض الأشخاص هذا من فضل الله وفضلك، لا يجوز هذا، قل هذا من فضل الله وحده جل جلاله، ثم اشكر من أسدى إليك معروفا، فإن الأولاد يقتدون بك. إذا رآك ابنك وأنت تحلف بغير الله وتنذر لغير الله وتعلق الخيوط والحروز والتمائم، كيف سينشأ هؤلاء الأولاد؟ قد ينشؤون على شر عظيم والعياذ بالله. نقطة أخيرة في هذا القسم وهذا الشق أذكر بها نفسي وإخواني، من أعظم طرق تربية الأولاد أكل الحلال، أكل الحلال، أكل الحلال. فإن كثيرا من الناس لا ينتبهون إلى هذا الأمر، بعضهم يأكل الحرام الصرف والعياذ بالله، يأخذ أموال اليتامى، يسرق أموال الناس، وبعضهم يزعم أن هذا هو الذكاء العظيم، وينسى أن مثل هذه الأشياء ترد على الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، والله عز وجل ذكر لنا في القرآن العظيم قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، والوالد الصالح يأكل الحلال، فربوا أولادكم على هذا. إذا الابن رأى والده يتحايل على العمل ويوميا موجود في المنزل ولا يذهب إلى العمل ويتفاخر أنه تمكن من خداع مسؤوله في العمل، أين أكل الحلال؟ سينشأ هؤلاء الأولاد على سلوك نفس الدرب، نسأل الله العفو والعافية. أما الشق الثاني قال يقول بعضهم لا أريد أولادا لصعوبة التربية وزيادة المصارف. من قال لك أنك تربي أولادك؟ من قال لك هذا؟ الذي يحفظهم ويكلأهم هو الله جل جلاله، وعلينا أن نبذل الأسباب. ومن يقول مثل هذا الكلام لو كان عنده ثلاثة من الولد سيقول مثل هذا. انظر إلى أولاده في التربية، تجدهم لا يحفظون ذكرا، لا يحفظون شيئا من القرآن، لا يقيمون بعض أوامر الله عز وجل. فهذه حيلة يرددها بعضهم كي يخادع ويغالط نفسه. والأقبح من هذا الكلام أن يقول بعضهم أخاف على مسألة المصاريف، سبحان الله، أرزاق هؤلاء الأولاد عليك؟ أرزاقهم على الله. نحتاج أيها الأحبة الأفاضل إلى يقين عظيم بالله عز وجل، فهو الرزاق ذو القوة المتين. ولكن عندما تضعف هذه المسائل في القلوب يتكلم بعضهم بمثل هذا الكلام الذي لا يليق بالإنسان. إذا رزقك الله بأولاد وذرية اجتهد وتعوذ بالله من العجز والكسل ودبر أمورك وكن من أصحاب القناعة. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لما قدم إلى الحجاز والمملكة العربية السعودية قال عندي كنز لم يعطيه الله لكثير من الناس. ما هو هذا الكنز؟ كنز القناعة. ولو اقتنع كثير منا وترك بعض مسائل الإسراف والتبذير لوجد أن فضل الله عز وجل علينا عظيم وعظيم. أذكر مرة أني جلست مع أحد الأشخاص يعمل في وظيفة عالية، فيذكر لي بأنه لا يريد مزيد من الذرية، قلت له يعني أو هو بادرني بالكلام، قال بأن المصاريف قد زادت. قلت سبحان الله، أنت تقول هذا الكلام؟ والله عز وجل قد وسع عليك توسعة عظيمة، ولكن هذا حال بعض الناس، لا يصبرون عن مسائل الدنيا ثم يقول لك لا أملك الأموال التي أدبر بها أموري. استعن بالله واعلم أن الرزق عند الله. أيضا أيها الأحبة الكرام، كثير من الناس يسعى في زيادة مدخوله، وهل هذا الأمر مجزوم به؟ نستطيع نجزم به؟ لا، قد تسعى ثم ترزق أو لا ترزق، هذا شيء عند الله عز وجل، قد تقع لك خسارة مالية أو غيره. ولكن هناك أمر يغفل عنه كثير من الناس، ما هو؟ السعي في أن يبارك الله لك في مالك. وبين الأمرين فرق. بعض الناس أعيد يسعى في زيادة مدخوله، وهذا أمر لا نجزم به في علم الله عز وجل، قد تقع خسارة، قد يمرض الإنسان، قد وقد، والله عز وجل هو الفتاح العليم. ولكن هناك أمر يسير ينبغي عليك أن تفكر فيه. ما هو هذا الأمر؟ أن تسعى في أن يبارك الله لك في مالك. ثم أنبه على سبب من أسباب محق البركة، كثرة الإسراف والتبذير. المبذر الذي يسرف ويرمي المال رمي ولا يقدر نعمة الله ولا يشكر نعمة الله عز وجل على ولا يشكر نعم الله عز وجل عليه، كيف سيبارك الله له في ماله؟ لذلك أيها الأحبة الكرام، لابد أيضا أن نتصارح بأمر بعض الناس في بعض البلدان القريبة منا. يرون حال بعض الناس وأن الله وسع عليهم في بلادنا، الله عز وجل يسر لنا ولاة أمر طيبين، زادوا رواتب الناس وأعطوهم العطاء العظيم. بعضهم في البلدان الأخرى يستغربون، يقول يعقل إن بعض الناس عندكم يشتكون من أمور مادية وهذه الأموال عندهم؟ وفي بعض كلامهم شيء من الحق، لأن بعض الناس مسرف مبذر يلعب بالمال ولا يقدر فضل الله عز وجل عليه، وتسمع منه دوما الشكاية والشكاية، لا يحمد الله عز وجل، في كل مرة يتذمر، في كل مرة يتشكى، وهذا خلق مرذول. احمد الله عز وجل وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاستعن بالله عز وجل وسل الله أن يبارك لك في مالك وفي أولادك وذريتك، وأن يهديهم وأن يصلحهم وأن يجعلهم من المباركين أينما كانوا. نعود أيها الأحبة الأفاضل إلى كتابنا. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه في كتاب الصلاة: ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء. مر معنا في الدرس الماضي ما معنى السدل، والآن كلامنا عن اشتمال الصماء. ولا تنسوا أيها الأحبة الأفاضل أننا نتكلم عن اللباس في الصلاة. اشتمال الصماء لا يذهب ذهنك إلى مجال بعيد، لا، كلامنا عن أي مسائل؟ مسائل متعلقة باللباس في الصلاة. إذن اشتمال الصماء المؤلف يتكلم عن شيء معين يلبس أو طريقة لباس معينة قال بأنها مكروهة. قال بأنها مكروهة. إذن أيها الأحبة الأفاضل، أولا لابد أن نطرح هذا السؤال. قال هنا: ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء، إذن اشتمال الصماء مكروه. السؤال المهم، ما معنى اشتمال الصماء؟ ما معنى اشتمال الصماء؟ أولا أيها الأحبة الأفاضل، اشتمال الصماء في اللغة مأخوذة اشتمال من الشملة، الشملة الثوب، الصماء الذي لا منفذ له، شيء أصم لا منفذ له، ما في مجال لاختراقه، ما في مجال من اختراقه. في اللغة اشتمال الصماء أن يجلل، يجلل يغطي بدنه بثوب بحيث لا يتمكن من إخراج يديه منه، أن يجلل يلف بدنه بثوب بحيث لا يتمكن من إخراج يديه من هذا الثوب لأنه قد لف على بدنه، هذا في اللغة. ولكن في الاصطلاح اشتمال الصماء يختلف عن المعنى اللغوي. ما معنى اشتمال الصماء في اللغة؟ معناه باختصار شديد أن يضطبع بثوب واحد، يعني رجل عنده إزار، والإزار يكون طويلا أم قصيرا أيها الأحبة الأفاضل؟ يعني يغطي كل البدن أم بعض البدن؟ أجيبه، الإزار يغطي كل البدن ولا بعض البدن؟ الشيخ لا، كيف ما أعرف، الوزار يغطي من هنا إلى الريل؟ أسألك الشيخ أنت، لا ما في، ما أعرف شيخ، فكر معي رعاك الله، لا تعرف الجواب صحيح، قد يكون هذا، ولكن فكر معي، أعمل ذهنك، الإزار تعرف الوزار؟ إيش يغطي من البدن؟ يغطي كل البدن؟ بعض البدن، يعني تعرف الجواب الله يرضى عليك، أنت تعرف الجواب، واضح بارك الله فيك. لذلك إخواني الأفاضل، العلم يبنى على الفهم، أعمل ذهنك، فكر رعاك الله، حتى يعني العوام يقولون حتى تنفتح العروق الموجودة في الذهن، هذا لنا جميعا بارك الله فيكم. فالإزار ما يغطي كل البدن، يغطي بعض البدن. فتخيلوا رجلا قد اتزر بثوب واضطبع به، ما عنده غيره، فهمتم بارك الله فيكم، ثوب يغطي بعض البدن واضطبع به فقط، ما عنده ثوب آخر، هذا هو اشتمال الصماء، هذا هو اشتمال الصماء. إذن مرة أخرى، ما الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ المعنى اللغوي أن يجلل بدنه كله بثوب واحد ولا يخرج يديه. أما في المعنى الاصطلاحي لا، اشتمال الصماء أن يضطبع بثوب واحد فتنكشف عورته، فهمتم بارك الله فيكم، هذا هو معنى اشتمال الصماء. قد يقول قائل، طيب لماذا قلنا بالمعنى الاصطلاحي ولم نقل بالمعنى اللغوي؟ عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، بيعتين نوعين من أنواع البيوع نهى عنهما نبينا صلى الله عليه وسلم، ونوعين من أنواع اللباس نهى عنهما نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: نهى عن الملامسة والمنابذة، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذ أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستين الآن هو الشاهد، اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، يعني يأتي بالإزار ويطبع به، واضح بارك الله فيكم، إذا طبع بالإزار الجزء السفلي ماذا سيكون؟ مكشوف، أو إذا كان الإزار نوعا ما طويل سيقارب من أن يكون مكشوفا، هذا هو اشتمال الصماء. قال: واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. نبه الحافظ بن حجر أن التعريف في هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم يكن من كلامه سيكون من كلام أبي سعيد الخدري وله حكم الرفع، أو هذا التعريف مقبول لأنه من تفسير الصحابي وتفسير الصحابي حجة. إذن عرفنا الآن معنى اشتمال الصماء في اللغة والاصطلاح ودليل النهي عن ذلك. حديث أبي سعيد الخدري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وذكر منها اشتمال الصماء. طيب عندنا مسألة، من صلى وقد اشتمل الصماء ولم تنكشف عورته، يعني افترضنا أن رجل عنده إزار طويل، إزار طويل جدا عريض، لبس هذا الإزار بطريقة اشتمال الصماء وعورته لم تنكشف، واضح بارك الله فيكم، ما حكم صلاة هذا الرجل؟ صلاته في قول أكثر العلماء صحيحة وليست باطلة، صلاته في قول أكثر العلماء صحيحة وليست باطلة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، رجل اشتمل الصماء مع انكشاف عورته، ما حكم صلاته؟ باطلة، لأن من شروط الصلاة ستر العورة، وهذه المسألة مرت معنا. طيب عندنا المسألة الثالثة وهي الأدق، رجل اشتمل الصماء وكان هذا الاشتمال مظنة انكشاف للعورة، لا نجزم بانكشاف العورة ولكن يحتمل احتمال أن تنكشف عورته، هل انكشفت؟ قد ما تنكشف وقد تنكشف. أكثر العلماء أن صلاته صحيحة، قالوا وفعله مكروه، وفعله مكروه، وذهب جماعة من أهل العلم وهم الحنابلة في رواية والحنفية أن عمله محرم. لاحظ المؤلف قال ويكره اشتمال الصماء، الحنفية قالوا لا يحرم إذا كان مظنة لانكشاف العورة، أما إذا انكشفت العورة الصلاة باطلة ما تصح الصلاة، أما إذا كان مظنة انكشاف العورة فإن هذا الأمر عند جمهور أهل العلم مكروه، ولكن بعض أهل العلم يرى التحريم، وهذا هو الأقرب للصواب، وهذا هو الأقرب للصواب. يعني إخوان الأفاضل، فقط من باب التقريب، أحيانا بعضهم ماذا يصنع؟ يأتي بي المنشفة الطويلة أو العريضة وقد استحم، ماذا يفعل؟ يطبع بها تقريبا أو يلفها عليه ويخرج يده، وهذه المنشفة تبلغ إلى يعني حد الركبة أو أعلى من ذلك، فإذا سجد ماذا وقع له؟ تنكشف عورته، واضح بارك الله فيكم، أو دون الركبة، فهذا الأمر يكون مظنة انكشاف العورة، فنقول انتبه هذا العمل محرم ولا تصلي بهذه الطريقة. فإن قال أنا ثوبي قصير ما عندي إلا هذا الثوب، نقول ماذا تفعل به؟ اتزر به ولا تلتحف به، واضح بارك الله فيكم، اتزر به ولا تلتحف به. ثم قال وتغطية، لاحظ الآن المؤلف ماذا قال؟ ويكره، فالآن يذكر المكروهات في باب اللباس، وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار، وشد وسطه كزنار. عندنا المسألة الأولى، ما حكم التلثم في الصلاة وما حكم تغطية الفم والأنف في الصلاة؟ يعني بعض الناس يصلي من غير حاجة وهو متلثم، أحيانا بعض الناس يصلي وهو متلثم، عنده مرض في صدره، واضح بارك، حساسية أو غيره، هذا لا إشكال أن هذا العمل جائز في حقه بإذن الله. أو جماعة يصلون في مكان فيه غبار شديد جدا فتلثموا في الصلاة، لا حرج في ذلك. أو جماعة مثلا يريد بعض اللصوص أن يطاردهم فتلثموا، فلا إشكال في هذا الأمر، أنه لا حرج في ذلك. ولكن ما حكم التلثم من غير حاجة؟ ما حكم التلثم من غير حاجة؟ في سنن أبي داود عن الحسن بن ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، فاه يعني فمه، في الصلاة. وجمهور السلف والأئمة الأربعة أن هذا عمل مكروه، أن هذا عمل مكروه، ليس محرم وإنما هو عمل مكروه. وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، وبعضهم قال هو عمل مباح، والأقرب للصواب أنه عمل مكروه. فإن قال قائل حديث نهى، حديث أبي هريرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، هذا الخبر والله أعلم الأقرب أنه لا يثبت، الأقرب أنه خبر ضعيف، فلذلك قال أهل العلم هو مكروه. طيب سؤال، من أين أخذ أهل العلم أن التلثم في الصلاة مكروه؟ السؤال لكم، الحديث ضعيف، طيب وين قالوا بأنه مكروه؟ تفضل، إيش جرى عليه العمل يعني؟ وضح. جيد، أنا ظننتك أصبت الصواب، أنت حمت حول الحمى، لكن يوم شرحته شرحت. لا 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 لا، عندما قلت جرى عليه العمل أنا قلت أصاب، فلما قلت لك اشرح ابتعدت. تفضل. هذا لم يكن العمل عمل النبي عليه الصلاة والسلام على تغطية فمه في الصلاة، واضح بارك الله فيك، هو الخبر ضعيف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي؟ ما كان يصلي صلى الله عليه وسلم وهو متلثم ولا مغطيا فمه ولا مغطيا أنفه، فلذلك من أدلة أهل العلم في كراهية هذا العمل أن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن بعض التابعين التشديد في هذا، جاء عن عبد الرحمن المجبر، هكذا معروف بارك، أو عبد الرحمن المجبر، المجبر وهو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب، عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب، أنه كان يرى سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر، إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي، يعني رجل وهو يصلي غطى فمه، ماذا يفعل سالم؟ سالم ابن عبد الله بن عمر جذب الثوب عن فيه جذبا شديدا حتى ينزعه عن فيه، يقول يعني كان يقول له اترك هذا اللثام، مع أن ذاك يصلي، كان ينزع اللثام عن فمه، كان ينزع اللثام عن فمه. ولكن من تلثم لشدة برد أو شدة غبار أو مرض فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، قال وتغطية وجهه، هذا الحكم يشمل الرجل والمرأة، فالأصل في المرأة أن تصلي وقد كشفت وجهها. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري وأجمع أنها لا تصلي منتقبة ولا متبرقعة، قال وأجمع أنها لا تصلي منتقبة ولا متبرقعة، وقال ابن عبد البر في التمهيد وأجمع أنها لا تصلي منتقبة. قال هنا وكف كمه ولا وكف كمه ولفه وشد وسطه وسط وشد وسطه كزنار. ما معنى كلام المؤلف؟ قال أن يصلي وقد طوى كمه، واضح بارك الله فيكم، هذا هو كف الكم، ويطلق عليه أيضا كفت الكم بالتاء، ويطلق عليه أيضا التشمير، التشمير. إذن عندنا كف وكفت وتشمير، والكفت هذا مذكور في القرآن، ألم نجعل الأرض كفاتا، كفاتا مجموعة، واضح بارك الله فيكم، مجموعة ومطوية. طيب، ما حكم كف الكم في الصلاة؟ أولا جاء في حديث عبد الله بن عباس عند البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا، ولا نكف ثوبا ولا شعرا. ما صورة هذه المسألة؟ مجموعة يصلون، يكون متوضئ وقد رفع كمه فيصلي وكمه مرفوع، نقول له قبل الصلاة أنزل ماذا؟ أنزل كمك. قال في الحديث ولا نكف ثوبا، لم يقل كما، فحتى لو كان جزء آخر من الثوب مجموع أنزله بارك الله فيك. من يذكر لي صورة لكف الثوب غير الكم؟ تفضل. أحسنت. كثير الناس عندما يتوضأ يرفع بنطلونه إلى منتصف الساق ويصلي هكذا، نقول لا، أنزل هذا الثوب، أنزل هذا البنطال، طبعا أنزله من غير إسبال، هذا مسألة أخرى، ولكن لا تصلي وهو مجموع، لا تصلي وهو مجموع. فهذا هو الخبر في هذه المسألة. والحكى ابن جرير الطبري إجماع العلماء أن من صلى وقد كف ثوبه فإنه لا إعادة عليه، لا إعادة عليه، وعمله هذا عمل مكروه، عمله هذا عمل مكروه. والنووي في شرح صحيح مسلم قال: فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، وهو كراهة تنزيه. فلذلك إذا أردت أن تصلي فانتبه من أن تكف ثوبك، من أن تكف ثوبك. طيب، عندنا مسألة أخرى في حديث أبي، في حديث ابن عباس: ولا نكف ثوبا ولا شعرا، ولا نكف ثوبا ولا شعرا. ما معنى هذا الكلام؟ بعض الناس له شعر، فإذا أراد أن يسجد، لو كان شعره هذا خاصة في الزمن الماضي طويلا، حتى ما يؤذيه الشعر الطويل، والشعر الآن مرتب وطيب وغيره، ماذا يفعل؟ يربط شعره، يعني بعضهم يعقص شعره، هذا في الزمن الماضي، ولكن مع عقص الشعر ماذا يفعل؟ يجعله أيضا وراءه حتى ما يؤذيه أثناء السجود. واضحة هذه المسألة؟ سأعيد. بعضهم ماذا كان يفعل في الزمن الماضي؟ شعره طويل فيعقص شعره، هذا الآن ما يدخل في كف الشعر. فوق هذا ماذا يفعل؟ هذا الشعر المعقوص إذا سجد سينزل من الأطراف، يربطه مرة أخرى، فهذا هو كف الشعر، هذا هو كف الشعر. يعني بعضهم شعره طويل ويصلي على الرمل والتراب، فماذا يفعل؟ كي لا ينزل شعره ويصيب شيء من الأرض، يربط شعره بطريقة حتى ما ينزل معه هذا الشعر، فهذا أيضا أمر مكروه. في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، يعني رابط شعره من خلفه كي ما ينزل أثناء السجود، فقام فجعل يحله ابن عباس، وذاك الرجل يصلي فتح شعره، فلما انصرف أقبل ابن عباس قال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، مربوط اليدين. يعني صلي بهيئتك الطبيعية واجعل هذا الشعر يسجد معك لله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. قال هنا: وشد وسطه كزنار. ما معنى كلام المؤلف؟ نفهم قبل أن نتكلم عن حكم المسألة، أن يربط على وسطه خيطا رفيعا دقيقا، مثل فعل النصارى أحبار النصارى ماذا يفعلون؟ تجد بأن لباسهم الآن يربطون على وسطهم ماذا؟ خيط رفيع، مثل خيط رفيع. فيأتي بعض الناس ويفعلون مثل هذا العمل. أما من ربط على وسطه حزام لا حرج، من ربط على وسطه ماذا؟ إزار فيه سير مثلا، لا حرج في ذلك. وهذا من باب التقريب، قد ظهر في بعض ملابس النساء تجد سبحان الله عباءة طبيعية عادية وفي وسطها خيط رفيع يشبه زنار النصارى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فذهب جماعة من أهل العلم منهم الحنابلة أن هذا العمل مكروه، والأقرب والله أعلم أنه عمل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، نسأل الله العفو والعافية. عندنا مسألة: ما حكم من صلى في ثوب فيه صليب، مثل بعض شعارات الأندية أو بعض الثياب يكون فيها هذا الصليب؟ يعني إخوان الكرام، كنت مرة في أحد الأماكن هنا عندنا، ورجل كبير ابنه الصغير يرتدي قميص عليه شعار ينافي الإسلام. فقلت له يا فلان أتدري إيش مكتوب على قميص ابنك؟ قال أنا ما أدري. قلت مكتوب عليه كذا وكذا، فانتبه من هذه الكتابة، فينتبه في هذا، ينتبه لهذا الأمر. ذهب الحنفية والحنابلة إلى تحريم هذا الأمر، وأن الإنسان لا يجوز له أن يلبس. إخواني ما أتكلم عن الصلاة، أتكلم عن لبس ثوب ولو من دون صلاة فيه صليب. ذهب الحنفية والحنابلة أن هذا العمل محرم. ما الدليل؟ جاء في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، أي شيء فيه صليب ينقضه نبينا صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن إحدى التابعيات أنها كانت تطوف بالبيت مع أم المؤمنين عائشة، فرأت على امرأة بردا فيه تصليب، فقالت أم المؤمنين اطرحيه اطرحيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى نحو هذا قضبه، كان إذا رأى نحو هذا قضبه. وذهب بعض أهل العلم قالوا هذا العمل مكروه وليس محرم، والصواب أنه عمل مكروه عمل محرم، والصواب أنه عمل محرم. نقض النبي صلى الله عليه وسلم له وإنكار عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذا يدل على تحريم هذا الأمر ولو من دون صلاة. إخواني ما نتكلم عن الصلاة الآن، رجل يلبس لباس فيه صليب فنقول لا يجوز لك مثل هذا الأمر. طيب رجل صلى في ثوب عليه صليب، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة في قول جمهور أهل العلم، صلاته صحيحة في قول جمهور أهل العلم، فلا دليل يدل على البطلان، لا دليل يدل على البطلان. مع التنبيه أيها الأحبة الكرام أن بعض الناس عنده وسوسة في مسائل الصليب، يعني إذا رأى الآن مثل هذا النقش الموجود على السجاد عندكم قال هذا صليب، وهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. ولا أخفيكم أن أحدهم اتصل علي وقال أكثر المساجد فيها صلبان. قلت له ما هذا الكلام؟ وين جايب هذا الكلام أنت؟ هذه وسوسة منك، ويجادل ويناقش، وأنا درست وأنا ذهب للكنائس وغيره، فكل هذا لا يلتفت له. يعني رجل مثلا اسمه طارق فكتب حرف التي باللغة الإنجليزية، هل نقول له كتب صليبا؟ لا، لا علاقة لهذا الموضوع بهذه الطريقة. نعم بعضها صلبان واضحة، ولكن بعض الناس موسوس، بعض الناس موسوس، فهذا لابد أن ينتبه له، لابد أن ينتبه له ويرد عليه. وطبعا هذا الناصح الذي ذكر بأن أكثر المساجد فيها صلبان، لما بينت له أن هذا الكلام خطأ غضب، وأنت ما أدري إيش وأنت كذا، يا رجل ما هذا الكلام يعني؟ طيب ليش أهل الإسلام كلهم ما شعروا بما تشعر به؟ واضح بارك الله فيكم. فكما ذكرت لا إفراط ولا تفريط، بعضهم موسوس وبعضهم يرى الشيء الواضح التحريم ويكابر ويعاند، وهذا لا يجوز. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. كلامنا الآن ليس عن الصلاة، وإنما كلامنا عن مسائل اللباس. أولا في مسألة الخيلاء، في مسألة الإسبال، في مسألة الإسبال جر الثوب، أن يكون الثوب طويلا، جاءت في هذه المسألة عدة أحاديث. من هذه الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. هذا في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. وفي صحيح البخاري في قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال وجاء رجل شاب، رجل لكنه شباب، قال يعني مثل أبو محمد يعني شباب، قال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، ثم قال، قال عمر وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر هذا الرجل إذا بإزاره يمس الأرض. قال عمر: رد علي الغلام. قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. فإنه أبقى لثوبك، يعني الثوب الطويل يتمزق إذا لمس الأرض، وأتقى لربك، هذا من تقوى الله عز وجل. أولا عندنا مسألة: من جر ثوبه خيلا، طول ثوبه يريد أن يتعاظم على الناس، فهذا العمل محرم، بل الحافظ بن حجر يشير أنه محرم بالاتفاق. قال: وهذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء، فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق، فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق. وذكر الحافظ الذهبي في كتاب الكبائر والهيتمي في الزواج أن جر الثوب خيلاء من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، فالإنسان ينتبه، نسأل الله العفو والعافية. عندنا مسألة أخرى: من جر ثوبه بغير قصد الخيلاء، وهذا ما يفعله كثير من الناس. قال: أنا ما فعل خيلاء، هو يقول هكذا، قال: أفعله لأن هذا ما تعودت عليه، لأن هذا ما تعودت عليه، هكذا يقول بعضهم. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في مذاهبهم أن هذا العمل مكروه وليس بمحرم، أن هذا العمل مكروه وليس بمحرم. قالوا: الوعيد الوارد محمول على الخيلاء، الوعيد الوارد يعني ما أسفل من الكعبين ففي النار، قالوا: هذا لي الخيلاء، هذا لي الخيلاء. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، بأن من أطال ثوبه بغير قصد الخيلاء فإن عمله مكروه، فإن عمله مكروه وليس محرم. وذهب الإمام أحمد في رواية، وهو قول القاضي عياض، ومال إليه الحافظ بن حجر، واختاره جماعة من أهل العلم أن هذا العمل محرم لعموم النصوص الدالة على التحريم. ويظهر والله أعلم أن القول الثاني هو الصواب، أن إطالة الثوب تحت الكعبين هذا عمل محرم، لأن النصوص وردت في الترهيب من هذا الأمر، فإن قصد الخيلاء لا ينظر الله إليه. أيضا أيها الأحبة الكرام، هب أنك تدين الله عز وجل بأن هذا الأمر ليس محرم، لكن لا تنسى أن الأئمة الأربعة يرون أنه مكروه، وأن السنة في تقصير الثوب. إذن افعل ما هو الأتقى لربك والأبقى لثوبك والأنقى له، واخرج من الخلاف. فإذا كان الأمر على حذف سنتيمتر واحد من ثوبك فإن الأمر سهل أم صعب؟ أجيبه: والله سهل ويسير جدا جدا جدا، والحمد لله صار عند عدد كبير من الناس وعي بهذه المسألة بإذن الله عز وجل. والإنسان يحرص على إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا رأيت بعض عامة الناس يعني، وبعضهم عنده تقصير في بعض الجوانب، يقول: ارفع ثوبك لا تجعله ينزل على الأرض، وهذا أمر طيب، وهذا أمر طيب. فائدة أيها الأحبة الكرام تناسب واقعنا. الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: وكذلك ترى الفقيه المترف إذا لم في تفصيل فرجية تحت كعبيه، قيل له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، يقول: إنما قال هذا في من جر إزاره خيلاء، وأنا لا أفعل خيلاء، فتراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقاء، ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق. قال الذهبي: وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس. يعني اللي تقول له: يا فلان ارفع ثوبك، قال: ما برفع ثوبي، أنا ما فعل هذا خيلاء. الذهبي يقول: هذا بسبب كبر موجود في قلبه، وقد يعذر الواحد منهم بالجهل، والعذر والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة، فانتبهوا رعاكم الله. طيب عندنا مسألة، ما حكم من صلى وقد جر ثوبه؟ ما حكم من صلى وقد جر ثوبه؟ الأئمة الأربعة أن صلاته صحيحة، وذهب ابن حزم أن صلاته باطلة. قد يقول قائل وش هذا ابن حزم، الصلاة باطلة؟ بعض الناس يقول إيش كبرها هذه الكلمة، جاب هذه المعلومة من راسه. لا، لا يظن هذا بعلماء الإسلام أبدا أبدا أيها الأفاضل. في سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. سأعيد وأشرح الأثر: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. والصواب أن هذا الأثر من كلام ابن مسعود، وإسناده صحيح إلى ابن مسعود، وإسناده صحيح إلى ابن مسعود، ومثله لا يقال بالرأي. ما معنى كلام ابن مسعود؟ من صلى وقد جر ثوبه خيلاء خرج من الأجر. واضح بارك الله فيكم، لم يؤجر. فابن حزم قال لم يؤجر بمعنى ماذا؟ المصلي يؤجر، فهذا إذا ما أجر أن صلاته باطلة. وطبعا الأثر لا يدل على هذا، الأثر لا يدل على هذا. أيضا جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. والحديث إسناده ضعيف، والحديث إسناده ضعيف. لذلك الصواب أيها الأحبة الكرام أن من جر ثوبه وصلى فصلاته صحيحة، وعلى هذا الأئمة الأربعة. طيب عندنا مسألة، في أحاديث الباب أيها الأحبة الأفاضل: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. جر ثوبه، هل المقصود الإزار فقط؟ لا، أي ثوب يكون فيه إسبال هذا العمل لا يجوز. ما الدليل على ذلك؟ عن ابن عمر كما عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال شعبة بن الحجاج لمحارب راوي الخبر عن ابن عمر: أذكر إزاره؟ قال: ما خص قميصا ولا إزارا. ما معنى هذا الكلام؟ امرأة فصلت لها ثوب فستان عرس، وجعلت ذيل فستانها 5 أمتار، يصح هذا العمل؟ لا يجوز. واضح بارك الله فيكم. طيب رجل فصل ثوبا وجعل كمه ذراع من أصابع اليدين، يصح هذا العمل؟ لا يصح. إخوان الأفاضل، ترى هذه ثياب كانت تلبس في بعض الأزمنة الماضية، ومن نظر إلى بعض المتاحف في بعض البلدان يجد بأن بعضهم كان يفصل الكم هذا من هنا إلى الأرض، من هنا إلى الأرض. هذا نوع من أنواع الثياب، يعني يكون هنا ضيق ثم هكذا يجعل إلى الأرض، فهذا يدخل فيه الإسبال. مثال آخر، رجل عنده غترة، الغترة هذه تلامس الأرض، نفترض، وهذا قد يفعله بعضهم طلبا للشهرة هذه الأيام، فنقول هذا أيضا يدخل فيه الإسبال، يدخل فيه الإسبال. أيضا جاء عن عبد الله بن عمر عند أبي داود قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. مرة أخرى، ما قال صلى الله عليه وسلم في الإزار، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الإزار في ذم إسباله هو أيضا في القميص في الجزء العلوي. قال ابن القيم في زاد المعاد: وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، الخرج يوضع على ظهر الحمار مثل الحقيبة هكذا، فتوضع فيها الأمتعة، فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس فليتفضل، بارك الله فيكم. تفضل محمد. لا، لأن هذه تلبس هكذا، هذه تلبس هكذا. سؤالك جيد محمد إخوان الأفاضل. طيب الآن يقول لك قال أنا أصلي وجعلت الغترة هكذا، هذا الثوب يلبس هكذا، هذا ما فيه كف للثوب، واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض أنواع البنطال طريقته أنه يطوى من الأسفل، هذا ما يدخل في الكف، واضح؟ لأن هكذا يلبس أصلا هذا الثوب. نعم. وفي بعض أنواع القميص، هذا يعني قميص البنطال، يأتي نوع مكفوف يعني من باب الشكل هكذا، ما يفتح أصلا، فهذا ما يدخل في الكف رعاك الله. تفضل. هذه ستأتينا، هذه ما تكلمنا عنها الشيخ، ما تكلمنا عنها. نعم تفضل. ما سمعت والله. لا تجادله، ذكره بالسنة، إن استجاب فالحمد لله، إن لم يستجب ترى دين الله عز وجل غير محتاج لي ولا محتاج لك. هنا نرد عليه، نرد عليه بأن الأئمة الأربعة يرون أنه مكروه، ارفع ثوبك واخرج من الكراهة، واضح؟ هنا تفضل. ما سمعت شيخي؟ أحسنت، هذا سؤال جيد. رجل بنطاله طويل هل يكف؟ نعم يكف. لماذا؟ لأن الكف مكروه والإسبال محرم، فهمت بارك الله فيه؟ هذا هو. أحد عنده شيء آخر؟ طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.